بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا من أول الكتاب إلى اليوم في التصوف، في أدلة التصوف، ثم بعد ذلك في مراحل التي تكون في التصوف من المجاهدة والعلم والذكر والخلوة وغير ذلك، اليوم وصلنا إلى شيء جديد، وهو الطريق إلى الله تبارك وتعالى. يعني هناك طريق وهناك خطوات. الطريق الذي نعهده نحن اليوم هو عبارة عن مسافة تبدأ منها هنا تنتهي هناك، أقطعها أنا بخطوات، أسير خطوة وراء خطوة لأصل إلى تلك الغاية. لكن الطريق إلى الله عز وجل ليست مسافات تقطع، ولا منازل مكانية ننتقل بها من مكان إلى مكان، والسير عليها ليس بخطى نتجاوزها بالأقدام خطوة بعد خطوة، وإنما الطريق إلى الله هو رحلة للقلوب إلى علام الغيوب، رحلة هذه القلوب إلى الله تبارك وتعالى بإصلاح الإنسان نفسه فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين خلق الله، في ظاهره وفي باطنه، في عقله وقلبه، في روحه ونفسه، في خلقه وسلوكه، إصلاح دائم من خلال أمرين: من خلال أمر التخلية عن كل قبيح، والتحلية بكل مليح. هذا هو الطريق إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذا الطريق له خطوات نقطعها خطوة بعد خطوة من خلال التخلية والتحلية، من خلال التربية والتزكية، من خلال المجاهدة والزيادة التي تأتينا من فضل ربنا تبارك وتعالى. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن جميعا نتكلم عن حرصنا على الوصول إلى الله تبارك وتعالى. طيب، ما المراد بالوصول إلى الله؟ هل الوصول إلى الله هو وصول مكاني؟ الجواب لا، وإنما الوصول إلى الله هو معرفة العقل والقلب بالله تبارك وتعالى، بمعرفة حقوقه، بقيامنا بهذه الحقوق على قدر ضعفنا البشري وعلى قدر عجزنا البشري. لذلك يا إخوتي الأكارم، أنت ربما ترى إنسانا قد وصل إلى الكعبة المشرفة وألصق صدره بالكعبة المشرفة، وهو يقول بلسان مقاله وبلسان حاله: اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. طيب، يسأل الإنسان منا: هل هناك شيء أشرف من هذه المنزلة، أن تصل إلى الكعبة المشرفة، تتمسك بأستار الكعبة، أن تلصق صدرك بالبيت وتقول هذا الدعاء؟ طيب، ما هو الوصول الذي هو أرقى من ذلك؟ العلماء قالوا أيها الإخوة: الكعبة هي قبلة الأجساد، فإذا وصلت الأجساد إليها وصلت إلى قبلتها، أما القلوب فإن قبلتها مرضاة الله عز وجل، ولا تسكن القلوب ولا تهدأ إلا بوصولها إلى هذه الغاية. لذلك قال ابن عطاء الله: القرب من الله هو معرفتك وشعورك بالقرب من الله إليك، بقرب الله إليك. عندما تشعر أن الله قريب إليك بلطفه، برحمته، بإحسانه، بجوده، هذا هو القرب. لذلك يا أخواننا، عندنا عبادات نؤديها بأبداننا: صلوات، أذكار، صيام، زكوات، حج وما شابه ذلك. هذه كلها عبادات عظيمة نمارسها بأجسادنا، لكن هناك أيها الإخوة أشياء نمارسها بقلوبنا. أولا أعظم شيء هو الإيمان، ثم الإخلاص، ثم التعظيم لله تبارك وتعالى، ثم الحب لله عز وجل، والشوق إلى الله تبارك وتعالى، والأنس بالله عز وجل، والخوف من الله تبارك وتعالى، والرجاء من الله عز وجل. تنظر إلى هذه المعاني أيها الإخوة تجدها معاني سامية عالية شريفة غالية، هي محط سير القلوب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، نحن عندما ندعو أنفسنا للإقبال على الله لا نقبل أن نحصر ذلك فقط بأعمال ظاهرة نمارسها بأجسامنا فقط، يعني صلي، اقرأ قرآن، اذكر، هذا شيء مطلوب لا نزهد فيه أبدا، لكن إياك أن تقف عند هذا الحد، وإنما انتقل إلى القلوب. تذوق الإخلاص، تذوق الإقبال على الله، تذوق تعظيم الله تعالى وحب الله عز وجل، والأنس بالله تبارك وتعالى، والشوق إلى الله عز وجل، وعبر عن هذه المعاني بلسان مقالك لينتقل ذلك إلى حالك. يعني أحيانا هناك معاني تكون ضعيفة في القلب، ربما الإنسان لا تقوى عنده هذه المعاني، يعني أنا أريد أن أتكلم عن تعظيم الله، تعظيم الله شيء عظيم، لكن هل أنا أعظم الله كما ينبغي؟ الجواب لا. طيب ماذا أفعل؟ أنا أحاول أن أستثير في قلبي هذا المعنى، ثم أن أعبر عنه بلساني بين الحين والحين، في دعائي، في مناجاتي، في أذكاري، ثم بعد ذلك أن أتفكر بهذا الأمر بعقلي وفكري، وعندها تأتي هذه المعاني القلبية ثمرات طيبة من ذكر هذه المعاني بألسنتنا. لذلك يا إخوتي الأكارم، الأذواق القلبية ينبغي علينا أن ننتبه لها في قلوبنا، وأن نسعى إلى النطق بها بألسنتنا. نعم.
الباب الثالث، طريق الوصول إلى الله: التوبة، المحاسبة، الخوف، الرجاء، الصدق، الإخلاص، الصبر، الورع، الزهد، الرضا، التوكل، والشكر.
كل هذه سوف نمر عليها تفصيلا، لكن هذا مخطط للمرحلة القادمة في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن هذه المقامات، كيف نصل إليها، وكيف نستثمرها، وما علامات حصولها في القلب.
بعد أن بينا نبذة عن المنهج العملي الذي اقتبسه أئمة الصوفية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كالصحبة والعلم والذكر والخلوة وغيرها، وهي أعمال بدنية في شكلها ومحلها، قلبية في روحها وجوهرها، لا بد من بيان الطريق الذي يختص بأحوال القلب وصفات النفس، ويعنى بالجانب الروحي، لأن الأصل صلاح القلب وشفاؤه من أمراضه وتحليته بصفات الكمال.
ما شاء الله.
فطريق الوصول إلى الله تعالى هو تلك المقامات القلبية كالتوبة والمحاسبة والخوف والرجاء والمراقبة، والصفات الخلقية كالصدق والإخلاص والصبر، التي يتحلى بها السالك في طريقه إلى معرفة الله تعالى معرفة ذوقية.
والحقيقة يا أخواننا أن هذا الكلام لا يعرفه إلا من ذاق التصوف بأبعاده كلها. يعني الآن عندما نحصر التصوف فقط بالذكر، أو نحصر التصوف فقط بعلاقة المريد مع شيخه فقط، أو نحصر التصوف بقضايا يعني هامشية من قضايا أشكال وطقوس وما شابه ذلك، يكون فيها حظ النفس أكثر مما هو تصوف في الحقيقة. هذا من المشكلات أيها الإخوة. والحقيقة أن هذا الكلام لا ينتبه له إلا من امتلك منهجا تربويا متكاملا في صلاح الإنسان ظاهرا وباطنا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله تعالى. وهذا يدل على أهمية الشيخ المربي الذي يجمع هذه المعاني ويعرف هذه الطرق ويعرف مداخل الشيطان في ذلك ويعرف سبل النجاة التي توصلنا إلى الله تبارك وتعالى،
التي يتحلى بها السالك في طريقه إلى معرفة الله تعالى معرفة ذوقية والوصول إلى مقام الإحسان الذي لا حد لمراتبه. وليس المراد بالوصول المعنى المفهوم بين ذوات الأشياء، فإن الله تعالى جل أن يحده مكان أو زمان.
طبعا والله أنا الآن أتيت إليك وصلت إليك، كان بيني وبينك مسافة قطعتها بخطوات مشيتها فوصلت إليك، هكذا الوصول إلى الله. معاذ الله أيها الإخوة، الله عز وجل ليس بيننا وبينه مسافات، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن المكان ومنزه عن الزمان. وعندما اختار الله سيدنا موسى لمناجاته وكلم الله موسى تكليما، اختار مكانا هو الطور، طور سيناء. هذا المكان كان مكان لمن؟ لسيدنا موسى وليس لربنا عز وجل. وكذلك لما اختار الله عز وجل السماء السابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام ليكون ذاك المكان مكانا للمناجاة وللرؤية، هذا المكان كان مكان لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما ربنا عز وجل فإنه منزه عن المكان، لا في السماء ولا في الأرض، ومنزه عن الزمان، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولذا قال ابن عطاء الله،
يعني كما نقول إخواننا، الله عز وجل نراه في الجنة. الجنة مكان لمن؟ للرائي أم للمرئي؟ للرائي، لنا إذا أكرمنا الله بذلك. وهذا ما نرجوه من فضل ربنا، أن نراه عندما نكون في الجنة، نحن في الجنة. الجنة مكان لنا، أما ربنا عز وجل فإنه منزه عن المكان في الدنيا وفي الآخرة، منزه عن المكان في السماء وفي الأرض، منزه عن المكان في الأحوال كلها.
ولذا قال ابن عطاء الله السكندري: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به.
ما شاء الله.
وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء.
نعم.
وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: معنى الوصول هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا،
ليس بالعين، بسر القلب في الدنيا. رأيت الله أكبر كل شيء، أي رؤية مو بصرية، رؤية قلبية،
بسر القلب في الدنيا وبعين الرأس في الآخرة.
هذا عندما يكرمنا الله عز وجل بذاك الخير بفضله وكرمه في الجنة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته.
فليس معنى الوصول اتصال الذات بالذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن السير في طريق الوصول إلى الله تعالى صفة المؤمنين الصالحين، ومن أجله جاء الأنبياء والمرسلون، وإليه يدعو العلماء والمرشدون، كي يرتقي المرء من حضيض المادية والحيوانية إلى مستوى الإنسانية والملكية، ويذوق نعيم القرب ولذة الأنس بالله تعالى.
والحقيقة يا أخواننا، هذه المعاني في الدنيا هي التي تجعل الدنيا تطيب، كما قالوا: ما طابت الدنيا إلا بمعرفته، وما طابت الجنة إلا برؤيته.
وإن الطريق واحدة في حقيقتها، وإن تعددت المناهج العملية وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعا للاجتهاد وتبدل المكان والزمان.
يعني نقول الطريقة الرفاعية، الطريقة الشاذلية، الطريقة البدوية، الطريقة الجيلانية. طيب هذه الطرق إخواننا شاهي الطرق، هذه عبارة عن مسارب في طريق عريض، هو قول ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فنحن جميعا في هذه الطرق، المناهج قد تختلف صورها لكن حقائقها واحدة، لأنها طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء العلماء الأولياء الصالحون هم دلال للصادقين على الله عز وجل، يأخذون بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. يعني هذا الولي الصالح رأى أن هذا الطريق، هذا المنهج، هذه المبادئ، هذه الآداب، هذه الأذكار، هذه الشكليات في أداء العبادات أنفع بما يتناسب مع الزمان الذي كان فيه والمكان الذي كان فيه. بينما نجد أن أناسا آخرين مثلا كان لهم شيخ آخر اختار منهجا آخر، وهذا شيء ملاحظ. يعني مثلا هناك فرق بين الطريقة الشاذلية التي تعتمد على الذكر وعلى الجهر بالذكر وعلى الحركة في الذكر بما يتناسب مع الذكر، بينما الطريقة النقشبندية مثلا هي طريقة تعتمد على السكون وعلى الذكر الخفي. طب لو نظرنا إلى الإمام الشاذلي أين كان؟ كان في أفريقيا، كان في مصر، كان في السودان، وكان ذلك الأمر أنسب لطبائعهم، بينما النقشبندي كان في شرق آسيا، وهذا ما يتناسب مع تربيتهم ومناهجهم التي كانوا عليها. فوضع كل ولي بعلمه وذوقه وتوفيق الله له من المناهج التربوية ما يتناسب مع الشيء الذي كان عليه أولئك الأقوام.
ولهذا تعددت الطرق الصوفية وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها طريق واحد.
سبحان الله، يعني هذه طرق تتعدد ليأخذ كل إنسان منها على قدر استعداده بما يلائم حاله وظرفه وزمانه ومكانه. المهم أن تقبل على المقصود الأوحد، ألا وهو ربنا عز وجل. فمن أي باب دخلت فالمقصود واحد.
وفي هذا المعنى قال ابن القيم: الناس قسمان، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة
الذين هم يعني الناس البسطاء، الناس المتواضعون، الناس الذين لا يزالون في أول الطريق. السفلة معنى آخر الناس الأشرار أو ما شابه ذلك.
والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. والطريق إلى الله في الحقيقة واحدة لا تعدد فيها. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا.
لذلك قال الإمام الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى: إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. يعني هناك طرق يستطيع أن يسلكها الجميع. أولا رحمة من الله وفضل، يعني ربما الناس لو كلفناهم جميعا بالعلم ما بيستطيع الكل. لو كلفنا الجميع بالجهاد في سبيل الله البعض لا يستطيع. لو كلفنا الجميع مثلا الزكاة الفقير لا يستطيع. لذلك ربنا عز وجل فتح أبوابا للإقبال عليه رحمة بالناس. ثانيا حتى لا يستأثر أحد بالطريق الذي يقول أنا على الحق دون غيري، لا، كلنا بفضل الله على الحق ومناهجنا تتكامل، أنت على خير وأنا على خير وهذا على خير، هذا في ذكره على خير وهذا في علمه على خير، وهذا في دعوته إلى الله على خير، وهذا في خدمة الناس على خير. إذا نحن نتكامل فيما بيننا. ثم بعد ذلك ليشعر كل واحد منا بنقصه عندما يكون وحده، وبكماله عندما ينضم إلى مجموع هذه الأمة، لأن الله عز وجل كمل نبيه بفرده وكمل الأمة باجتماعها. النبي عليه الصلاة والسلام كامل بانفراده وحده، هو معصوم بنفسه وحده، وهذه الأمة إنما تكمل وتعصم عند اجتماعها وعندما تكون أمة واحدة.
وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق.
سبحان الله، هذا شيء ملاحظ، يعني هذا تراه يميل إلى القرآن الكريم، يا سلام، يحب أن يقرأ القرآن كثيرا، هذا يحب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحب العلم، هذا يحب الدعوة إلى الله، هذا يحب الصيام، هذا يحب خدمة الناس. لاحظوا إخوانا، كل واحد منا ربي عز وجل فتح له بابا. القضية أيها الأخ الكريم، إياك أن تطلب من الناس أن يجتمعوا على ما أنت عليه، يعني تريك الذكر تقرأ قرآن مثل حكايتي، لا، قل لهذا الإنسان الذاكر أذكر لكن لا تنسى نصيبك من القرآن. رأيت إنسانا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قل له إلزم هذا الورد لكن لا تحرم نفسك من بقية الأعمال والأوراد، خذ منها نصيبا. رأيت إنسانا في العلم، قل له أثبت على ما أنت عليه لكن لا تنسى نصيبك من القرآن والذكر والعبادة وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن جميعا نحترم بعضنا فيما وفقنا الله إليه من أعمال، ولا يحق لأحد أن يدعي أنه الأفضل في هذا الباب. بالعكس، شأن أهل الكمال أيها الإخوة أن يعظموا ما عليه الغير وأن يستصغروا ما هم عليه. يعني أنا الآن مثلا أفعل هذا الفعل، إيه نعم، غير يفعل فعلا آخر، أنا ماذا أفعل؟ أستصغر فعلي، وهذا الإنسان أعظم فعله. رأيت إنسانا من العامة ربما يقضي وقته في الذكر، في العبادة، في كذا كذا، أن أقول له هنيئا لك، والله أنت الآن أن أنت ذاكر لله دائما مع الله عز وجل، ما عندك مشاغل، متفرغ لله، ما عندك رياء، ما عندك كذا. أما نحن الله يعفو عنا، صحيح أنه مندرس، صحيح أنه كذا، لكن الرياء ربما يفسد أعمالنا ونحن مشوشون، ونحن أحيانا ننشغل بالعلم عن الله. لاحظوا، عظمته واستصغرت ما أنا عليه. طب هو بالمقابل ماذا يقول لي؟ يقول لي أنا الذكر أذكر الله، نعم، لكن هذا ثوابه لي، أنت الآن تعلم الناس، لك أجر عظيم فيما تعلم، ونفعك للناس أكثر. لاحظوا دائما الكمل أيها الإخوة ماذا يفعلون؟ يعظمون أعمال الغير ويستصغرون أعمالهم، بينما الناقص هو الذي يعظم ما هو عليه ويستصغر ما عليه الآخرون. يعظم ما هو عليه ويستصغر ما عليه الآخرون. العلم باب إلى الله، والذكر باب إلى الله، والقرآن باب إلى الله، وخدمة الناس باب إلى الله، والصلاة والسلام على رسول الله باب إلى الله. وكل فئة من الناس وفقت إلى نوع من هذه الأنواع، كما أن الملائكة فيهم راكع وساجد، وفيهم مسبح، وفيهم داع، وفيهم ذاكر، وفيهم مستغفر. إذن الملائكة أيضا ربنا عز وجل قسم لكل نوع من الملائكة نوعا من العبادة.
وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله.
الله الله.
وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحدة، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. فهذه الطرق جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلها.
يعني أنا الآن أخواننا قاعد في المسجد أعلم الناس، أشتغل بالذكر بالقرآن بالتعليم وما شابه ذلك. رأيت إنسانا في السوق يعمل بعمل دنيوي، يتحرى الحلال، يجتنب الحرام، يعمل بكد جسدي، ربما بأعمال كثيرة، لماذا؟ لينفق على والديه، على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، ليكفيه من الحلال، وربما ليفرغ غيره لأعمال العلم والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل. أجلس معه أقول له هنيئا لك، والله أنت على خير عظيم. هو الآن أنا أعظمه، هل يحق لي أن أستصغره؟ معاذ الله. طب هو بالمقابل أيضا يقول هنيئا لك. كذلك إخوة الأكارم، هكذا شأننا فيما بيننا. وعندما نلتقي نتكامل، عندما نلتقي نتكامل، وعندما نفترق يشعر كل واحد منا بنقصه لأنه في جزء من الدين، وعندما نجتمع نجتمع على الدين كله.
جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات لم يسلكها إلا واحد بعد واحد.
يعني في البيت الواحد قد يكون هناك رجل كبير في السن، يعني ليس عنده عمل، وربما كان مقعدا في الفراش، تراه يسهر الليل فيشتغل بالقرآن ويشتغل بالذكر ويشتغل بالدعاء، وأمامه أحد أبنائه ينام الليل كله، ربما استيقظ قبيل الفجر بركعات قليلة لكن نام جل الليل. طيب ليه؟ لأنه في النهار يطلب العلم ويشتغل بالدعوة إلى الله. طيب والثالث ربما ينام أيضا جل الليل، لماذا؟ لأنه في النهار عنده عمل. يكفي هذين الاثنين، فنقول للجميع هنيئا لكم، كلكم على خير، كلكم على خير. لذلك يا أخواننا، نحن أمام نوعين من العبادة. هناك عبادات عامة تشملنا جميعا، الصلاة تشملنا جميعا، الصوم يشملنا جميعا، حظنا من الذكر والقرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يشملنا جميعا، هي عبادات عامة. لكن هناك عبادات خاصة، كل واحد منا إله عبادة، إله باب مع الله عز وجل خاص به. هذا علم، هذا بر والدين، هذا صلة رحم، هذا ذكر، هذا قرآن، هذا كذا. كل واحد فتح الله له بابا خاصا. فبعد أن نقوم بالعبادات العامة نسأل الله أن يوفقنا إلى معرفة الباب الخاص الذي فتحه الله لنا لنسلكه ولنقبل على الله من خلاله.
ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله.
وهذا من فضل ربنا عز وجل، لو كلفنا الناس بابا واحدا لضاق عليهم الأمر ولأقبل البعض دون البعض. لكن نقول لأي إنسان في أي موقع كنت، في أي ظرف كنت، على أي صفة كنت، تستطيع أن تسلك إلى الله من خلال ما يفتحه الله لك من باب خاص يتناسب معك زمانا ومكانا واستعدادا وعقلا وعلما ومعرفة بظروفك كلها.
ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه.
الله الله، نقف إخوان عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.